بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب النافع المختصر بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ودرسنا اليوم متصلاً مع ما سبق ذكره فيما يتعلق بأحكام المسافر، وفي الجمع بين الصلاتين الربع عند السفر، بين الصلاتين الجمع بين صلاتين حال السفر أو للمسافر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الأربعين، في كتاب له اسمه الأربعين، بإسناد صحيح كما يقول المصنف، صلى عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر ثم ركب. كان إذا ارتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب، هذه رواية الحاكم. وفي رواية لأبي نعيم في كتاب له اسمه المستخرج، مستخرج مسلم أو على مسلم، كان عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذا حديث أنس في الجمع بين الصلاتين فيما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله إذا ارتحل يعني إذا ركب راحلته، إذا ارتحل يعني إذا ركب راحلته وأخذ في السير، أخذ في السفر. وقوله في الحديث قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تميل الشمس إلى الغروب، يعني من استوائها إلى جهة الغروب، لأن الزيغ، كلمة زيغ زاغ يعني مال، الزيغ هو الميل، زاغ الزيغ هو الميل عن الاستقامة. والشمس كما هو معلوم إذا توسطت السماء، إذا توسطت السماء كانت فوق رؤوس الأشياء المنصوبة، الشجر، البشر، القيام، يكون في هذه الحال لا ظل لتلك الأشياء وإنما ظلها تحتها. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب مال الظل قليلا ولو قليلا مال الظل، وهذا هو الذي يسمى الزوال ويسمى الدلوك. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ويسمى زوغان الشمس، يعني فيقال زاغت الشمس يعني عن استوائها، مالت الشمس أو يعني عن استوائها، دلكت الشمس يعني عن استوائها. فمعنى فهذا هو وقت أو أول وقت صلاة الظهر، وهو وقت أو ما بعد الزوال أو عند الزوال. فقوله في رواية أبي نعيم كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر، هنا في تقييد في رواية أبي نعيم، فيه توضيح وتفسير وتقييد للحال. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر فنزلت فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في حال سفر إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. هذه الرواية رواية أبي نعيم مفسرة لرواية الحاكم، فرواية الحاكم فيها أنه صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال الشيخ: وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح صلى عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر ثم ركب. متى صلى الظهر والعصر ثم ركب؟ إذا زالت الشمس. ففيه زيادة على رواية الشيخين في ذكر العصر. رواية الشيخين يقول: إذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ورواية الحاكم يقول صلى الظهر والعصر، ورواية أبي نعيم يقول صلى الظهر والعصر، لكن فيها زيادة توضيح وهو أنه إذا كان في سفر. يبقى معنا رواية أبي نعيم، وكل رواية صحيحة، وأصحها ما في متفق عليه الرواية يعني في الصحيحين. رواية أبي نعيم تفسر رواية الحاكم. الحاكم قال كان إذا يعني كان إذا ارتحل صلى الظهر والعصر. متى؟ في حال السفر ولا عند ابتداء السفر؟ رواية أبي نعيم تفسر وتقول كان إذا كان في سفر. رواية الشيخين ليس فيها هذا، بل فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر، قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فجمع صلاهما جمعا. وإن فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ولم يصلي العصر. سيأتينا أو يعني رواية الشيخين أخذ بها في حد علمي جميع من اطلعت على كتبهم من الشراح من الفقهاء أن فيها المنع من جمع التقديم، لأن ظاهرها أنه إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ولم يصلي العصر، هذا ظاهر الرواية، صلى الظهر ولم يصلي معها العصر إذن لم يجمع. قالوا في هذه الرواية، رواية المتفق عليها، فيها دلالة على مشروعية أو على جواز جمع التأخير، إذا ركب ثم نزل فصلى أخر الظهر إلى العصر فصلهما، فيها دلالة على مشروعية جمع التأخير. أما جمع التقديم ففي الحديث يقولون، وهذا كل من رأيته إن كان في حد علمي يعني لم أحط بتفسيرات الفقهاء لهذا الحديث، يقولون إن حديث الشيخين فيه دلالة على عدم جواز جمع التأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر فقط وصار. لكن رواية الحاكم وهي صحيحة أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى ركعتين، صلى الظهر والعصر، يفسرها رواية أبي نعيم أنه كان إذا كان في سفر. وعلى هذا الذي يظهر والله أعلم، وهذه مجازفة مني تعتبر لأنها مخالفة لكل من يعني هذا، أن حديث رواية الشيخين محمول قول أنس فيها كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ولم يذكر فيها العصر، هذه في حد ما فهمت، فهذه في حال ما إذا كان مبتدئا السفر، في ابتداء السفر لم يكن قد خرج من منزله أو من مكانه، فإذا دلكت الشمس مالت إلى جهة الغروب يعني دخل وقت الظهر، وأنت أيها المسلم في دارك مستعد جاهز متجهز للسفر، في هذا الحال وجب عليك صلاة الظهر ولا لا؟ وجبت صلاة الظهر وأنت مقيم أو مسافر؟ مقيم، أنت ناوي تسافر لكنك شديت الرحال، قربت سيارتك، عملت أمورك كلها إلى آخره، لكنك لم تبدأ في السفر، فأنت مقيم ودخل عليك الوقت وأنت مقيم، فتصليها تماما ولا أو قصرا؟ تمام. تجمعها مع التي بعدها أو لا تجمعها؟ لا. فظاهر أو يؤول رواية الشيخين على هذا المعنى، وأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس قبل أن ينشئ السفر، هو مستعد للسفر، إذا زاغت الشمس قبل أن ينشئ السفر صلى الظهر جمع يعني تماما ولم يجمعها مع العصر. والجمهور من أهل العلم والشراح الذين شرحوا الحديث قالوا هذا فيه دلالة على عدم جواز جمع التقديم، لأنه إذا زاغت الشمس يعني دخل الوقت فصلى الظهر ولم يصلي معها العصر، فدل ذلك على أنه لا يجوز جمع الظهر مع العصر في هذه الحالة. ونحن نقول هو نعم لا يجوز جمع الظهر مع العصر في هذه الحالة، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لم يدخل في سفر، لم يدخل في سفر. لعل هذا واضح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا إن كنا أخطأنا فيه. يبقى مسألة، وهي أن هذه الروايات الثلاث لحديث مسلم هي الأصل في مشروعية الجمع بين الصلاتين، الجمع بين الصلاتين. وفيها كما رأينا في رواية الحاكم وفي رواية أبي نعيم فيها مشروعية الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. ورواية الشيخين فيها احتمال منع جمع التقديم، وفيها يقينا أو يعني ظاهرا غالبا ظاهر واضح من الحديث فيها مشروعية الجمع، جمع التأخير، جمع التأخير. فما حكم، ما الذي فهمه الفقهاء وذهبوا إليه في مسألة الجمع بين الصلاتين للمسافر؟ يعني أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة مع وجود هذه الأحاديث على وفي أحاديث أخرى ستأتينا على ثلاثة أقوال، اختلفوا على ثلاثة أقوال. منهم من ذهب إلى جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر جمع تقديم أو جمع تأخير، ذهب البعض وهم الأكثر جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان في السفر يجوز. واستدلوا على جمع التأخير بحديث الشيخين، حديث أنس الذي رواه الشيخان أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر ثم نزل فصلاهما. فهذا دليل واضح على جمع التأخير. وجمع التقديم قالوا هذا الحديث لا يدل عليه بل يدل على منعه، لكن أحاديث أخرى دلت على جوازه، ومنها جمعه صلى الله عليه وسلم بين العصر، بين الظهر والعصر في عرفات، وجمعه بين المغرب والعشاء في مزدلفة. كان جمع عليه الصلاة والسلام الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر في وقت الظهر جمعهما في عرفة، وجمع المغرب والعشاء، جمع العشاء مع المغرب أو العكس، جمع المغرب مع العشاء لأنه كان دخل في وقت العشاء، وأي وقت دخله في مزدلفة يجمع المغرب مع العشاء، وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. فجمعه بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، وجمعه بين المغرب والعشاء جمع تأخير، هو ما وصل إلا بعد أن ذهب وقت المغرب، حتى أنه لما في أثناء الطريق قال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة خلفك أو أمامك، صلاة أمامك، يعني أخر المغرب وصل إلى مزدلفة فصلاها مع العشاء. إذن من هذا أخذوا من مجموع النصوص أخرى أنه يجوز جمع التقديم. فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بجواز جمع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، ودليلهم ما سمعتم. واختلفوا في الأفضل أي هو الجمع أو غيره، يعني قالوا أن النازل مسافر ونزل منزلا ليستريح وكذا إلى آخره، قالوا النازل الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع فلا بأس به، واستدلوا على الأفضلية، أفضلية كل صلاة في وقتها بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى، وأنه في منى كان يصلي الصلوات قصرا، الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا، ويصلي كل صلاة في وقتها لأنه كان نازلا، هو مسافر لكنه كان نازل نزولا مؤقتا، ذهب بعده إلى عرفات ثم عاد إلى آخره. فقالوا يعني الأفضل لمن هو نازل في هو في حال سفر ونزل للاستراحة للأكل لكذا إلى آخره، له الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها ولو جمع فلا بأس بذلك. هذا ذو مذهب جمهور الفقهاء في أنه يجوز الجمع تقديما أو تأخيرا للمسافر. أما القول الثاني فهو بعكس ذلك تماما، وقالوا لا يجوز الجمع مطلقا، لا يجوز للمسلم مسافرا أو حاضرا أن يجمع بين الصلاتين، لا يجوز مطلقا، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير إلا في عرفة ومزدلفة لورود النصوص الثابتة في ذلك، هذه مستثناة. وقالوا هذا المذهب مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى. دليله قالوا الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات في أوقاتها وجعلها موقوتة يعني ذات وقت، وقال سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضة في أوقاتها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عن وقتها، الأصل فيها هذا، وما وخالف هذا الأصل يحتاج إلى دليل، والدليل الذي خالفه هو صلاته عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي مزدلفة، لكن ليس لأجل السفر ولكنه من أجل النسك، أنه جزء من النسك هكذا قالوا. وكذلك مما استدلوا به أن المواقيت قد وقتها كما رأينا أو سمعنا في النص القرآني، وكما ورد في الحديث الصحيح المشهور بل يكاد يكون متواترا حديث جبريل لما أتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين له أوقات الصلاة، فصلى الصلاة في أول وقتها ثم صلىها في آخر وقتها وقال له إن الصلاة بين هذين إلى آخره، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ذلك. إذن فصلاة موقوتة يعني ذات وقت، فلا يجوز تقديمها ولا تأخيرها إلا بدليل قوي يعني أقوى من هذا الدليل الذي ثبتها. والأدلة أو الحديث الذي سمعناه لم يروا أنه بتلك القوة، بل أولوا هذا الحديث وقالوا ما ثبت صح، لأنه في الصحيحين في البخاري وفي مسلم الشيخ لما يقول متفق عليه يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم حديث أنس، وفيه بلا خلاف ذكر صريح لجمع التأخير، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ركب كذا فأخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلى الظهر مع العصر. هذا يعني الحديث فيه صحيح من أعلى درجات الصحة في الأحاديث. ما جوابهم عن هذا؟ قالوا هذا الجمع جمع صوري. يعني إيش جمع صوري؟ قالوا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، لم يؤخرها عن وقتها، لم يترك الوقت كله يذهب، لا أخرها إلى آخر وقتها فصلاها في آخر جزء من الوقت، ثم صلى العصر في أول وقتها، في أول وقتها، وبهذا تكون الصورة كأنه يعني جمع بينهما، وهو في الحقيقة صلى كل صلاة في وقتها. هذا تأويل، هذا يقول خرجوا من يعني مخالفة هذا النص بهذا التأويل وقالوا لا الحديث صحيح والرسول جمع بين الظهر والعصر نعم، ولكنه جمع صوري وهذه صورته، ولكن هذا الجواب فيه نظر. ليش لماذا فيه نظر؟ قال أهل العلم إن الجمع بين الصلاتين كقصر الصلاة للمسافر كإباحة الفطر للمسافر في رمضان هذه رخصة، المقصود منها التخفيف ودفع المشقة، وكونه يفرض أو يطلب من المكلف أن يرقب الشمس حتى لم يبق إلا ما يكفي لصلاة الظهر ثم يصلي ويركبها إذا دخلت، هذا فيه مشقة كبيرة، ومن يستطيع ذلك؟ يعني فيه مشقة. الحكمة من الجمع بين الصلاتين هو التخفيف، أو هي التخفيف. وإذا قلنا بهذا القول هو الجمع الصوري، صار فيه تشديد، يعني معناه إذا أردت أن تجمع بين صلاتين فعليك أن ترقب الشمس إلى أن لا يبقى إلا جزء يسير بمقدار صلاة الظهر الأربع ركعات وصلي. من يستطيع هذا؟ ففيه نوع مشقة، فهذا التأويل فيه نظر، ونرجع إلى يعني صريح النصوص ودلالاتها، ونقول الجمع مشروع، وهو في الحقيقة هو رخصة وليس بعزيمة، ليس بواجب، هو رخصة. ومن أراد أن يجمع جمع تقديم فليفعل، ومن أراد أن يجمع جمع تأخير فليفعل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أما القول الثالث، المذهب الثالث في هذه المسألة، أنه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. قالوا يجوز أن يجمع تأخير، جمع تأخير، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصليها معها، ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصليها معها، ولا يجوز جمع التقديم فيقدم الظهر العصر فيصليها في وقت الظهر، ولا العشاء فيصليها في وقت المغرب. قالوا لا، جمع التأخير جائز ومشروع، وجمع التقديم غير جائز وغير مشروع. طيب ليش؟ استدلوا بحديث أنس برواية الشيخين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس صلى، إذا زاغت الشمس صلى الظهر وركب، ولم يصلي العصر. فقالوا هذا الحديث فيه دلالة على أنه ما كان يصلي جمع تقديم، يعني زاغت الشمس يعني دخل وقت الظهر، فلو جاز جمع التقديم لصلى الظهر وصلى معها العصر، وصلى معها العصر. فرواية الشيخين تقول أنه ما صلى العصر وقد دخل وقت الظهر، إذن فلا يجوز جمع التقديم. لكن كما قلنا هذا والحقيقة يعني حتى الذين قالوا بجواز جمع التقديم فهموا هذا المعنى، وقالوا أن حديث أنس برواية الشيخين يدل على عدم جواز جمع التقديم، لأن ما في جمع تقديم. لكن كما قلنا رواية الحاكم ورواية أبي نعيم تفسر حديث رواية الشيخين، وتجعلنا نحمله على أنه لم يصلي العصر مع الظهر، هذا في حال ما إذا كان في حال ابتداء السفر، في حال ابتداء السفر. نعم. وهذا المذهب في الحقيقة هو مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، ورواية تروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وعلى هذا فنخرج بنتيجة إن شاء الله يعني تنفعنا، وهو أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة من جواز جمعي التقديم والتأخير. أما التقديم فلدلالة رواية الحاكم وأبي نعيم، وعدم تعرض رواية الشيخين له بنفي ولا إثبات. وأما التأخير فلدلالة رواية الشيخين عليها، لأنه قال ارتحل ثم نزل فصلى الظهر مع العصر، أو العصر مع الظهر. حديث آخر في هذا الباب عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان عليه الصلاة والسلام فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، يعني جمعا، والمغرب والعشاء جميعا. الحديث رواه مسلم. هذا فيه دلالة على مشروعية الجمع بين صلاتين، لكن هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير؟ الحديث ما فيه، الحديث لم يذكر فيه أنه كان يصليها جمع تقديم أو جمع تأخير، إنما أخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر مع العصر، أو العصر مع الظهر، والمغرب مع العشاء جمعا، يعني يصليها جمعا. لكن متى؟ في وقت الأولى أو في وقت الثانية؟ ما ذكر الحديث. ولهذا قال أهل العلم أن هذا الحديث مجمل في هذه، لكن هذا الإجمال يفسره رواية مسلم رواية الشيخين في جمع التأخير، ورواية الحاكم في جمع التقديم والتقديم، ورواية نعيم أبي نعيم أيضا في الحديث. طبعا هذا الحديث كما قلنا يؤخذ منه مع الحديث الأول مشروعية الجمع بين الصلاتين، لكن في التقديم أو التأخير يفسره الحديث الروايات السابقة له. حديث آخر في هذا الباب عن أنس بل عن ابن عباس، يقول الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في، لا تقصر أو لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. في هذه الرواية رواه الدارقطني، الشيخ المصنف ابن حجر يقول رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح في الرواية، هذا الشيخ المصنف يقول والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، يعني من كلامه من قوله. هذا الحديث الحقيقة هو في تحديد المسافة التي إذا أرادها المسافر، إذا قصدها، هي المسافة التي إذا قصدها المسافر يجوز له الترخص في السفر، الجمع والقصر، والقصر الحديث فيه النص على القصر في تحديد المسافة. قد سبق معنا هذا الحديث، سبق معنا هناك في مسألة المسافة التي إذا أرادها المسافر، إذا نواها، نوى أن يسافر في حدود كم، سبق معنا ذكرها، وسبق هذا الحديث وأحاديث أخرى فيه، والخلاف في ذلك. وقوله 4 برد، يعني البرد جمع بريد، والبريد مسافة يوم وليلة بسير الرواحل، قالوا 12 هو 12 ميلا إلى آخره. تفصيل هذا وبيان المسافة التي إذا أرادها المسافر يقصر، هذه سبق الكلام عليها في موضعها هناك. ومن حيث الرواية، قال الشيخ عن الرواية المرفوعة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه الرواية المرفوعة ضعيفة. ليش ضعيفة؟ بل هي ضعيفة وفيها راون شديد الضعف. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه لبلوغ المرام، قال هي ضعيفة لأن فيها، في هذه الرواية، عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، ونسبه الثوري إلى الكذب، وقال الأزدي لا تحل الرواية عنه، ثم هو منقطع لأن هذا عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه. إذن في الحديث المتصل ضعيف، الحديث المرفوع ضعيف، لكنه صحيح عن ابن عباس، ورد بسند صحيح موقوف على ابن عباس من كلامه، فهو من كلام ابن عباس رضي الله عنه. فهذا الأمر هل هو مما لا يدخله الاجتهاد أو مما يدخله الاجتهاد؟ لا، مما فيه مجال للاجتهاد. إذن فهو قول صحابي فيما فيه مجال للاجتهاد، فهو محتمل أن يكون من اجتهاده، فلا يعتبر في حكم المرفوع، بل هو قول صحابي اجتهد فيه، يجوز لغيره من أهل العلم من الصحابة أن يخالفوه، وقد وقع، وقد خالفوه، وقد رأينا في الدروس السابقة أن هناك خلافا في تحديد المسافة، هل هي 4 برد أو 3 أميال أو 3 فراسخ أو كذا إلى آخره، والجمهور على أنها في حدود، يعني هذا الذي ذكر ما يقدر الآن بحوالي 85 كيلو، 85 كيلو إذا نوى. وهذه نقطة ذكرناها قبل ونؤكدها الآن، قولهم المسافة، مسافة القصر، ليس معناها أنه إذا سلك، مشى المسافر هذه المسافة يبدأ في أحكام السفر، يعني ليس له أن، يعني ليس معناها أنه لا يجوز له أن يبدأ بأحكام بالرخص، فيفطر في رمضان ويقصر الصلاة ويجمع بين صلاتين، لا يفعل ذلك إلا إذا مشى هذه المسافة 85 كيلو. لا، المقصود أنه إذا نوى أن يسافر إلى مسافة تبلغ هذه المسافة، فعند إنشاء السفر، منذ يخرج من البنيان، من الديرة اللي هو فيها، البلد التي هو فيها، إذا خرج بمجرد خروجه منها، حتى ولو كان يراها، بمجرد خروجه منها مسافرا، يجوز، يشرع له أن يبدأ أحكام الإيش، الرخص، رخص السفر. ولهذا أنس رحمه الله تعالى يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، وصليت معه العصر في ذي الحليفة 2، وذي الحليفة كم تبعد عن المدينة؟ 10 كيلو، ما تزيد عن 10 كيلو. إذن فالمقصود بالتحديد المسافة هو قصد المسافر إليها، أما البدء في رخص السفر فيكون بعد تجاوز البنيان في البلدة التي يخرج منها. الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث كما رأينا مسألة تحديد سواء. طيب لماذا وأورده الشيخ في هذه في هذا الباب، باب صلاة المسافر؟ واضح وروده في صلاة المسافر، لكنه ليس له علاقة بالجمع بين الصلاتين. حديث آخر ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقال فيه: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. الحديث يقول عنه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى: أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في المرسل لسعيد بن مسيب. إذن هذا الحديث ضعيف من حيث السند، ولهذا قال المصنف أخرجه الطبراني في كتاب له اسمه الأوسط، لأن الطبراني له ثلاثة كتب: الكبير والأوسط والصغير، فأخرجه في الأوسط بإسناد ضعيف. ولعل الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى سبب ضعفه، قال وهو في مراسيل سعيد بن مسيب، يعني سبب ضعفه أنه مرسل وليس بمتصل، ولكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح. قد يأتي حديث ضعيف ولكن تجد أن معناه الذي تضمنه صحيح لأدلة أخرى. فمسألة أن يعني قوله خير أمتي يعني فيها أفضلية من يفعل ذلك، خير أمتي يعني أفضلهم، فيه بيان أفضلية من يفعل هذا الفعل. ما هو هذا الفعل؟ إذا أذنبوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. هذا الفعل لا شك أنه يعني أن فيه الخيرية والأفضلية، ما في شك. أما الاستغفار فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله على فضل الاستغفار والمستغفرين وآثاره الحسنة في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه نوح مقرا له على ما قال: فقلت له فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وبعدين الآثار، ما هي الآثار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. من وقار الله اعتقاد أنه يأخذ بالذنب ويغفره، ها؟ فهذا واضح في بيان الأثر العظيم للاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث ما معناه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. لأن الاستغفار لجوء التجاء من العبد إلى ربه، يعني فيه يقين أن له رب يغفر الذنب. ولهذا ورد أيضا من الحديث أن يعني شخصا ما عمل خيرا قط، ولكن عمل وكان يعمل سيئا ويقول رب اغفر لي. يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب لقد غفرت له. وفضائل الاستغفار عظيمة جدا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر في الجلسة الواحدة في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، في بعض الروايات أكثر من 100 مرة. فالاستغفار عظيم، ومن يعني يلتزمه في خير فهو في خير كثير في الدنيا والآخرة. إذن فالحديث موافق لهذه الأحاديث والنصوص التي تدل على فضل الاستغفار، ومن لزم الاستغفار فقد أوتي خيرا كثيرا في دنيا وآخرته. بقي مسألة إذا سافروا قصروا وأفطروا، هذا فيه دلالة على فضل القصر في الصلاة، قصر في السفر، أفضلية القصر في السفر، وهو أن المسافر من الأفضل في حقه أن يقصر. إذا سافروا قصروا، والأفضل في حقه أن يفطر. هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم في مسألة أنه أيهم أفضل، أن يقصر المسافر الصلاة أو أن يتمها، أو أن يفطر في نهار رمضان الواجب أن يفطر ما دام مسافرا، أو أن يصوم، اختلفوا في ذلك. أما قصر الصلاة فالأكثر على أن الأفضل يعني قصر الصلاة، الأفضل أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، بل إن بعضهم ذهب إلى وجوب القصر وعدم صحة الإتمام كابن حزم، ولكن هذا فيه نظر، لأن القصر رخصة، القصر رخصة، ولا تنقلب تتحول الرخصة إلى أن تكون عزيمة، لكن الأفضل القصر. وقد قال أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتم رباعية في سفره. فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتم أو لم يكن يتم رباعية ظهر عصر عشاء في سفر، بل كان يكسرها، وهذا يدل على أفضلية القصر في السفر. أما الفطر، الفطر في السفر، فأيضا اختلف العلماء في أفضليته، هل يفطر أو يصوم؟ والقول العدل في هذا أنه يرجع إلى حال المسافر، فإن كان الأفضل في الأيسر في حاله هو الفطر فليفطر، كان الأيسر في حاله هو الصوم فليصوم. كيف يكون الصوم أيسر في حاله والصوم فيه بعض مشقة؟ قالوا أنه قد يكون سفره مريح، يعني ما فيه تلك المشقة الكبيرة، وإذا صام مع الناس في رمضان يحس بإحساس الصوم والعبادة مع الناس والناس من حوله وكذا، فهذا أيسر في حقه نفسيا ويعني وعمليا، من يعني خير له أو أفضل له وأيسر له من أنه يؤخره ثم يبدأ ثم يأخذ فيما بعد يصوم مفردا والناس مفطرين. قالوا إذن ينظر إلى الأيسر في حقه، إن كان الأيسر الفطر أفطر، وإن كان الأيسر الصوم صام. هذا ما دل عليه الحديث وقاله أهل العلم فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر في هذا الباب، قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، الحديث رواه البخاري. هذا الحديث في باب صلاة أهل الأعذار، ليس المسافر، هذا مريض، مريض، هذا في صلاة أهل الأعذار، والشيخ عقد الباب في باب صلاة المسافرين وغيرهم، يعني يدخل فيه نعم يدخل فيه المريض ونحوه. البواسير معلومة، معروفة منذ القدم، هي مرض يكون في مقعدة الإنسان، يعني له أسبابه، فيعني يتحول إلى تضخم كذا. قال المختصون من الأطباء يقولون هي أوعية دموية، أوعية يعني أوعية صغيرة، يعني أوعية دموية، يعني الأوعية الدموية جزء من العروق المنتشرة، أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية، وهي في حالتها الطبيعية، في حالتها الطبيعية السليمة تساعد على التحكم في البراز أكرمكم الله، يعني يلاحظوا تساعد، وانفلتت صار مشكلة، يعني تساعد في التحكم في البراز، لكنها تصبح مرضية إذا تضخمت أو التهبت، إذا تضخمت أو التهبت تصبح حالة مرضية، وفي هذه الحالة يسمى مرض البواسير. هذا هو المسمى مرض البواسير، البواسير أوعية دموية يعتريها المرض بالتضخم أو الالتهاب، وهي موضوعها كما سمعتم. فيكون الصحابي رضي الله عنه عمران بن حسين يقول أنا كان بي البواسير، يعني هذا المرض، هذا دليل على أنها حالة إنسان، يعني في الإنسان منذ القدم، يعني وهي معروفة الآن. لما كان له هذا الحال، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم ما عندهم كان في أحوالهم أنهم يسألون عن عبادتهم، ما يصححها، ما يمكن أن يعني يؤثر فيها، وكان عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يلجؤون إليه ليبين لهم الأحكام. فلما صارت له هذه الحالة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته، أول ما يسأل عنه يعني عن صلاته ماذا يصنع. طبعا هو في هذا الحديث بين له كيف يصلي، لكن أيضا في أحاديث أخرى وهذا يبين الحكم التنزه من النجاسة، لأن هذا في موضع تخرج مخرج النجاسة، ففيه كيف يتنزه من النجاسة، لأنه إذا مرضة البواسير ذا فيها كذا يكون فيه نوع من سيلان الدم ونحوه، والدم الخارج من السبيلين وهذا أحد السبيلين خارج منه نجس فيبطل الوضوء. فهناك ذكرت الأحكام ماذا يصنع، وذكر حكم من به سلس البول إلى آخره. هنا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، لعله ما كان يستطيع أن يجلس جلسة المعتادة أو أن يقف الوقوف المعتاد إلى آخره، فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وهذا بيان للناس كافة. قال له عليه الصلاة والسلام سألت هو يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما وهذا هو الأصل، صلي قائما وهذا هو الأصل. والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة هناك وقوموا لله قانتين، فالأصل في الصلاة عند الاستطاعة أن يكون قائما في موضع القيام، فمن لم يقم في صلاته وهو قادر ما صح صلاته. القيام ركن في الصلاة المفروضة، ركن في الصلاة المفروضة. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، يعني أعطاه فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الأحوال الثلاثة أو الأوضاع الثلاثة هي صفة فيها يعني بيان صفة صلاة المريض، ومناسبتها طبعا لهذا الباب أن صلاة المسافر واضحة وهي كل من المسافر والمريض وله عذر، يعني صلتها بهذا الباب أنها من صلاة الأعذار من أحكامها الأعذار. ولهذا الفقهاء يعنونون في أبواب تبويبات الفقه باب صلاة أهل الأعذار، أهل الأعذار يدخل فيه المسافر والمريض وال يعني حال البرد الشديد والمطر الشديد إلى آخره. في هذا في حديث عمران بن حسين بيان الأوضاع التي يكون عليها المصلي حال الصلاة أو صفة صلاة المصلي المريض، حيث قال له صلي قائما فأمره بالقيام في موضعه، وهذا هو الأصل كما قلنا عند الاستطاعة لأن الله تعالى قد أمر به في كتابه وقوموا لله قانتين. الوضع الثاني للعاجز عن القيام أن يصلي قاعدا، يصلي قاعدا كما ورد الحديث في الحديث كما أمر به صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا يعني قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا في الفريضة. أما النافلة فيجوز أن يقعد فيها مع الاستطاعة وتصح صلاته جالسا مع الاستطاعة، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قال أهل العلم إن من صلى النافلة قاعدا صحت صلاته ولكن له نصف أجر القائم، له نصف أجر القائم. ولو صلى قاعدا لعذر فله الأجر كاملا سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم، صفة صلاة القاعد قال صلي قاعدا. طيب كيف؟ ورد في الحديث الذي سيأتينا بعد قليل أن يومئ إيماء، يومئ يعني يومئ يعني إيه؟ يعني يحرك جسده أو يعني الأعلى هو قاعدا، فيومئ الإيماء يعني هو الإيماء الإشارة، لكن يومئ يعني قال أهل العلم وورد في الحديث الذي سيأتينا يومئ إيماء بمعنى أنه يهوي أو يحرك أو يميل جسده رأسه ورقبته وصدره يعني إلى الأمام متجهاً للقبلة إن استطاع قليلاً في حال الركوع، ويخفضه أكثر في حال السجود كما سيأتي تفصيله في الحديث التالي. لكن هذا الذي لا يستطيع القيام، هذه مهمة يا إخواني، هذه مهمة في صلاتنا، نعم، الذي لا يستطيع القيام وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستطع فصلي قاعدا. طيب صلى قاعدا لكنه يستطيع أن يسجد، هو لا يستطيع القيام، فأباح له وأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قاعدا لكن يستطيع أن يسجد. يسجد ولا يبقى قاعد ويومي؟ يسجد، إذا كان يستطيع السجود فليسجد ولا يحتاج إلى أنه يومي بإيمانه. نعم يومي بالركوع ويسجد السجود إن كان يستطيعه، كان يستطيعه. ويأخذ من هذا في الحقيقة من هذا الحديث القاعدة العامة في مسألة الأخذ بهذه الرخصة، يعني في أي حال للمسلم في صلاته الذي يعني عليه ما يستطيعه من قيام أو قعود أو يعني سجود أو نحوه ما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوضع الثالث أو الصفة الثالثة للمريض إذا يعني تدرج فيه، قائما فقاعدا، قال فإن لم يستطع قاعدا قال فعلى جنب، نص العبارة أو نص لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف على جنب؟ ما فسر يعني، ما قال على جنب على أي جهة، لكن قال أهل العلم على جنب الأفضل، الأفضل في حال الاستطاعة والاختيار أن يكون على جنبه الأيمن متجها للقبلة، ويومئ يعني برقبته ورأسه إن استطاع، فإن لم يستطع يكفيه الإيماء يعني طرفه. هذا ما ورد في حديث عمران بن الحسين. والفقهاء قالوا أيضا أنه إذا لم يستطع فليؤمن بطرفه في أي حال كان. في حديث آخر أورده المصنف رحمه الله تعالى في حال المريض يعني، قال عن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها عليه الصلاة والسلام، أخذها جنبها على جنب فرمى بها صلى الله عليه وسلم وقال صلي على الأرض، صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء، هذا الذي أشرنا إليه من قبل، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. الحديث من حيث سنده يعني فيه أنه موقوف على جابر، ولكن معناه مر في الحديث السابق. في هذا الحديث حقيقة مسائل، إحداها وهي خارج عن يعني موضوع الباب هي مشروعية عيادة المريض، مشروعية عيادة المريض. الرسول صلى الله عليه وسلم عاد هذا المريض، عاد يعني هذا المريض، وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يعود المرضى من الصحابة ويؤنسهم ويرفق بهم ويعلمهم إلى آخر ما هو معروف في سيرته صلى الله عليه وسلم، ففيه مشروعية عيادة المريض. وقد وردت الأحاديث الصحيحة والنصوص والأدلة على فضل عيادة المريض، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم أنه إذا مرض يعود. الأمر الثاني مما يؤخذ من هذا الحديث فيه بيان كيفية صلاة المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض. المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض يومي بالركوع والسجود، يومي إيماء. هو قد تعتري الإنسان أحوال، أحياناً يستطيع القيام ويستطيع الركوع ولكنه لا يستطيع السجود، كما مثلاً به مرض في عينه، بعينيه، وقيل له لا تسجد لأنه يشتد الضغط وكذا إلى آخره، فلا يستطيع السجود. إذن فما لم يستطعه الإنسان في صلاته يؤدي ما يستطيعه منه، فيومئ إيماء. إن كان لا يستطيع الركوع يومئ بالركوع، لا يستطيع السجود يومئ بالسجود، لا يستطيع القيام يقعد وإلى آخره. هنا فيه بيان كيفية صلاة المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض، وأنه يومئ بالركوع والسجود إيمان، وقلنا الإيمان كما فسرنا، ويجعل إيمانه بالسجود أخفض من الركوع كما ذكرنا سابقا، وهو كما هو في هذا الحديث. في الحديث أيضا دلالة على أنه لا يشرع للمريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض أن يجعل له شيئا يرفعه عن الأرض فيسجد عليه. وقال كان وجد المريض هذا إيش يسجد على وسادة، يعني رفعها عن الأرض فسجد على الوسادة. لا يجوز أن يجعل شيئا يعني يعلو عن الأرض ليسجد عليه، وسادة أو صندوق أو يعني زي هذه ما أدري نسميها ماذا، لا يجوز له، لا يشرع أن يفعل ذلك، بل إن استطاع أن يسجد على الأرض فليسجد على الأرض. طبعا لا مانع أن يكون فيه فراش، فيه كذا، هذا لا مانع منه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على يعني الحصير إلى آخره، لكن شيئا يرفعه فيسجد عليه لا يجوز بدلالة هذا الحديث. نعم. وأيضا في الحديث دلالة على أنه هنا مسألة مهمة جدا ليست في من مقصود إيراد المصنف لها في الباب، لكنها تؤخذ منه، وهو أن على المسلم الذي أوتي شيئا من العلم في أحكام الشرع وبخاصة طلبة العلم وأهل العلم، إذا زاروا المريض، إذا زار أحدهم المريض ماذا يلزمه، ماذا ينبغي له؟ لا يكفي أنه يأتي يسلم عليه وكذا ويؤانسه ويخفف ما به، هذا مطلوب، هذا مطلوب، لكن يجب على من لديه علم وينبغي أن يكون لا يتكلم في مسائل العبادة ومسائل الشرع عموما إلا من لديه علم بها، لا مجرد أحد يتكلم عن سمعته وقلته، لا، من لديه علم يجب عليه أن يعلم هذا المريض ما ينبغي له فعله في أثناء مرضه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الصحابي يسجد على الوسادة أنكر عليه وسحبها وقال له صلي كذا كذا كذا. كثير من المرضى قد يرتكب بعض المخالفات جهلا، بل إن بعض المرضى قد لا يصلي ويقول ويزعم أنه مريض لا يستطيع أن يصلي فلا يصلي، مع أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله في يعني معه، ما دام واعيا فلا تسقط الصلاة عنه، يصلي قائما فقاعدا فعلى جنب، فإذا لم يستطع ينويها بقلبه ويومئ بطرفه ما دام واعيا لا تسقط الصلاة. بعض الناس هداهم الله جهلا منهم أنه يعني لا يصلي، والله مريض، مريض يتعلل يقول لك فيه نجاسة فيه كذا ما يستطيع، لا، اجتهد في إزالة النجاسة بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، وعلى وليه وعلى قريبه وعلى ابنه أو أخيه أو على أبيه أو على من حوله أن يعينه ويساعده على هذا، وعلى طالب العلم إذا زار المريض أن ينبهه إلى ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أيضا مما ينبغي لطالب العلم أو من لديه علم أو المسلم عموما ولديه معرفة أنه إذا زار مريضه صديقه ابنه أخاه قريبه إلى آخره، خاصة في المستشفيات والمجمعات التي فيها مرضى، لا يكتفي بزيارة قريبه، قريبه يأتي ويعلمه ما عنده وكذا إلى آخره، يمر يعول على من حوله في الغرف الثانية، سلم عليهم، يعودهم كذا، هذه عيادة مريض له فيها عيادة، يعني أجر عيادة المريض. وفي نفس الوقت إذا وجد شيئا يحتاج إلى تنبيه ينبه عليه، فالحديث دليل على هذا، وباب الخير مفتوح، المفلح الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. حديث آخر ذكره الشيخ هو آخر حديث يعني نأخذ به، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. الحديث رواه النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه صفة ما يفعله المريض إذا صلى جالسا، إذا صلى جالسا، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طيب كيف قاعدا؟ القعود له يعني أحوال، القعود إما أن يكون قاعدا مفترشا يعني رجله اليسرى وناصبنا اليمنى، أو يكون يعني إيش نسميه كجلسة الشهود، التشهد، جلسة التشهد، أو يكون متربعا، أو يكون محتبيا. الاحتباء يعني هو يجلس على مقعدته ثم يرفع قدميه، فالافتراش معروف كذا. التربع، عائشة تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. إيش يعني متربع؟ يعني كجلسة زميلكم، كجلسة أكثركم، أكثركم الآن متربع، يعني يمد ركبته ويلف ساقه وقدمه إلى جهة اليسار ويجعل في اليسرى بعكس ذلك، هذا هو جلسة تربع، جلسة متربع. هذه جلسة لمن، أو هذه صفة لمن صلى جالسا. هل هي متعينة؟ لا. هل هي الأفضل؟ يظهر أنها الأفضل لأنه كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى جالسا على أي وضع، من جاز له أن يصلي جالسا على أي وضع من أوضاع الجلوس جلس، صحت صلاته وإن شاء الله يعني لا حرج عليه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.